أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث في سلسلة بناء الإيمان. كنا قد تدارسنا على مدى المحاضرتين السابقتين الكلام على تأسيس الإيمان. احنا توقفنا عند بقى مسألة زيادة الإيمان اللي احنا هنبتدي نقررها النهاردة. الدرس هياخد محورين، هنقرر عقيدة أهل السنة في هذه المسألة. مسألة مهمة جدا، عشان كده هنبسطها شوية، عشان فيها شوية مشاكل وقع فيها بعض الناس بسبب عدم انضباطهم في هذا الباب. فهنقرر الأمر ده من الناحية العلمية، وبعد كده نتكلم عن الأسباب التي يزيد بها الإيمان والتي ينقص بها الإيمان. تعالوا إلى الجزء الأول والمحور الأول، نوجز فيه اعتقاد أهل السنة والجماعة في الإيمان. قلنا الإيمان يدور حول خمس نونات، فاكرينهم؟ خمس نونات: تصديق بالجنان، 2 قول باللسان أو إقرار باللسان، عمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. هذه الخمس حاجات. يبقى احنا عندنا تصديق بالقلب، الاعتقاد اللي هو فيه معرفة الله، معرفته ومعرفة ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، اللي هم الإيمان كما جاء في حديث جبريل. لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، فلما سأله عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. آدي أركان الإيمان الست، كل ده يشملها المعنى ده، أنه هو مصدق بقلبه بوجود الله، وأن الله سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفات ومتسمي بهذه الأسماء الحسنى، هو الرب الإله، كل المعاني دي في قلبه. فهو لا يطلب الرزق من غير الله، وهو لا يحب أحدا مثل الله، ولا يذل لأحد غير الله. هذه المعاني المفروض تبقى في قلبه عشان يثبت أن ربنا رب وأن ربنا إله، وفي نفس الوقت يتعبده بأسمائه الحسنى، يتلمسها في كل شيء: رحمته هي، عفوه، شكره، فضله، إنعامه، عزته، كبرياؤه، كل حاجة في الكون فيها أثر من أسماء وصفات ربنا سبحانه وتعالى. فهذا في قلبه. وهناك قول باللسان اللي هو النطق بالشهادتين. يبقى عندنا قولين: قول القلب أدي اعتقاده وتصديقه ومعرفته بالله، وقول اللسان أدي النطق بالشهادتين. هناك بقى عمل في القلب وهناك عمل في اللسان والجوارح. عمل القلب: الإخلاص، الحب، حب الله، التوكل على الله، الحياء من الله، الذل لله، الصبر، الشوق. هذه معاني قلبية، ولازم ده كله يبقى موجود. فاللي بيمسك في حاجة من دول وبيسيب التاني لازم بيكون عنده عدم اتزان في إيمانه، دايما يبقى فيه عنده جانب مشرق وجانب مظلم، لأنه مهتم بصورة العمل، مهتم بإيه؟ بالشكل، مهتم بالجوارح وسايب القلب. وواحد يقول لا، أهم حاجة عندي القلب، يدعي وما بيعملش حاجة، طالما يعني قلبي سليم وما فيش حاجة غل المسلمين ولا حقد ولا حسد ولا أي حاجة، مش مهم صلاة، مش مهم زكاة، مش مهم أي حاجة، طالما ده أبيض يبقى تمام. تمام، هذه كلام فاضي طبعا. فالمسألة لابد من الأمرين معا، يبقى فيه شيء في قلبه وكمان مصدق فيه أعماله في الجوارح. فبالتالي عندنا قول اللسان وقول القلب، عندنا عمل في القلب. إيه عمل بقى اللسان والجوارح؟ الذكر، أدي عمل اللسان، والجوارح أدي الصيام، أدي صدقة، أدي زكاة، حج، جهاد، بر، صلة، إحسان إلى الخلق، أمر بمعروف، نهي عن منكر، أدي أعمال اللسان والجوارح إلى غير هذا. طيب الأعمال دي بقى بتزيد وبتنقص، يبقى محبتك لربنا سبحانه وتعالى ممكن تلاقيها في ازدياد، أنت بتنميها، كثرة الذكر، التفكر، بكثرة المناجاة، المعاني تلاقي محبتك لربنا تزيد، كل ما تتطلع وتتدبر في نعمائه عليك يزداد حبك ليه. وممكن انت تخش في قلبك ذر التسخط، زعلان، انت ابتليت ببلاء فزعلت من ربنا، بدأ القلب يعصي. الموضوع لازم تاخد بالك قوي من قلبك وتاخد بالك قوي من الجوارح. كل ما بتزيد طاعة كل ما بيزيد إيمانك، كل ما بتثبت قدمك في طريق الالتزام. امتى بقى تبتدي تشتكي وتقول ضعف الايمان، انتكاسات، الناس كانت وكانت وكانوا معانا في المسجد والنهارده الله يعلم بيهم، واللي التزموا بقى كويس قوي وبعدين مع اول بناء وباول فتنه حصل له وجراله، ايه اللي حصل؟ نقص ايمانه. اذا هذا الايمان يزيد وينقص، ويتفاوت الناس في اعمال القلوب واعمال الجوارح. ايه الدليل بقى على ان القاعدة اللي احنا قلناها دي، انه تصديق واقرار وعمل بالاركان، ايه الدليل على ذلك؟ اول حاجة ان العمل من الايمان، احنا قلنا دلوقتي العمل من الايمان، الدليل من القرآن على ذلك قول الله جل وعلا: وما كان الله ليضيع ايمانكم. ايمانكم هنا معناها ايه؟ صلاتكم، لما كانوا يصلون الى بيت المقدس ثم حولت القبلة، فقال الله لهم: وما كان الله ليضيع ايمانكم. فسمى الصلاة إيمان، مفهوم كده؟ طيب، وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد بني عبد قيس: آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ ثم بيّن لهم الإيمان فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. فدلوقتي دي أعمال، أدي إقرار، سمى الإيمان في الإقرار اللي هو الشهادة، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، دي أعمال، يبقى سمى العمل والإقرار من الإيمان. طيب أصل عمل القلب اللي هو التصديق، شرط في أصل الإيمان، إذا لم يوجد انتفى الإيمان ولا لأ؟ أنا مش مصدق، ده في قلبي اللي هو حال المنافق، حاله ده قد يدخله ظاهرا في الإسلام لكن حكمه عند الله منافق، نعامله احنا معاملة المسلمين، طالما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقر بهذا ظاهرا، لكن من باطنه فهو مبطن الكفر، مش موقن بأن ربنا هو الرب الإله له الأسماء الحسنى، مش موقن أن محمد صلى الله عليه وسلم هو الرسول الخاتم، مش موقن بالمعاني دي خالص. فلو مش مصدق بقلبه يبقى ينتفي عنه الإيمان، صحيح كده؟ طيب يبقى أصل عمل القلب شرط في أصل الإيمان. طيب المسلم الذي يرتكب الكبائر ويصر عليها هل يكفر بفعلها؟ بس ده ما بيتوبش منها، لا يكفر. عقيدة أهل السنة والجماعة: لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، بخلاف الخوارج والمعتزلة. المعتزلة جعل مرتكب الكبيرة في المنزلة بين المنزلتين، لا هو كافر ولا هو مؤمن، في المنزلة ما بين المنزلتين. الخوارج كفروه، طلعوه بره خالص بارتكابه للكبيرة. قال لك أصله دلوقتي أنت لسه بتقول، خدوا بالك بقى عشان المشاكل فين، أنت لسه قاعد بتقول يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. طب ما هو قاعد بيعمل في معاصي، مش معاصي بسيطة كمان، ده بيعمل كبائر. بعدين تعمل إيه يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث في الصحيحين: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يبقى راح الإيمان، يبقى انتفى عنه الإيمان، تعمل إيه فيها دي؟ النفي في اللغة على ثلاث معاني: نفي للوجود، ونفي للصحة، ونفي للكمال، ماشي؟ طيب لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام، مش ممكن تحصل صلاة والأكل موجود، المعنى يستقيم؟ وما تصحش الصلاة والأكل موجود وانت قاعد بتشم ريحة الأكل، ينفع تصلي؟ يبقى لا يصح. علشان خاطر ما يبقاش تلهيه عن الخشوع في الصلاة، ماشي؟ يبقى ده اسمه نفي كمال. طيب لما النبي يقول من غشنا فليس منا، ليس منا هو يبقى كافر يا عم، ادوله الكارت على طول وطلعوه يلا. من غشنا فليس منا ينفع؟ ده يبقى نفي ايه برضه؟ نفي كمال، انه ليس مستكملا للايمان من يقع في الغش. بس معنى كده انه مؤمن ومسلم، لكن مش معناه انه هو خرج عن الاسلام بذلك. يبقى عندنا نفي وجود، وعندنا نفي صحة، وعندنا نفي ايه؟ نفي كمال. طيب يبقى هنا لما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يزني وهو مؤمن نفى عنه كمال الإيمان. لكن هو يعامل معاملة المسلمين ويبقى هو ما خرجش عن الملة بذلك، صحيح؟ يبقى التانيين بيقولوا ايه؟ يقولك ما انت قاعد بتقول بينقص بالمعاصي، طب بيعمل كبيرة، بيعمل كبيرة، بيعمل كبيرة ومصر على كبائر، خلاص بقى خد الرصيد كله فما بقاش في اي حاجة، يبقى كده هيكفر. هيكفر بايه؟ خليها تقول باستمراء الامر، يعني خلاص بقى تعدى، يعني زنى مرة واثنين وثلاثة وعشرة ومية. فلو كان عنده في قلبه مثلا ايمانه ده الف، بقى 900 بقى 700 بقى كده كده لغاية ما بقاش فيه. ده فكرتهم. اما اهل السنة فيقولون المسلم الذي يرتكب الكبائر ويصر عليها اي لا يتوب منها لا يكفر بفعلها ولا يخلد في النار لو دخلها في الآخرة ما لم يستحلها. لما تيجوا تقروا بقى كلام السلف يقول لك المعاصي بريد الكفر، قصدهم ايه؟ الناس تقرا الكلام ده بقى كده ويروح مكفرين، يقول لك بس خلاص هو هيقع في المعاصي لغايه ما هيوصل لمرحله هيكفر. لا، هو زنى في الاول بيبكي ويندم وايه اللي انا عملته ده، عملها تاني مره، ما الناس كلها عاملين كده، تالت عاشر بقى خلاص لغايه ما وصلت تيجي تقول له اتق الله، يقول لك في ايه؟ تقول له انت بتزني والزنا ده حرام، يقول لك مين قال انه حرام؟ ده كان ايام النبي. انما الايام دي خلاص العمليه صعبه قوي، يعني هتقفلها في وشنا ازاي؟ فده خلصت القصه دي. فتبتدي بس برضه مش كده خلاص كده هتديله، انت ما تقدرش تديله القصه دي كلها، انه لازم يقام عليه حجه ولازم تقام عليه شروط وموانع، قصه طويله علشان حكايه ان واحد يخرج من الاسلام دي مش بالسهوله اللي انتم متصورينها يعني. بس في كلامه ده بعد كده ده واحد مش فاهم حاجه، واحد اعتقد الكلام ده درجه انه جبنا له بقى هيئه كبار العلماء تقيم عليه حجه، يا ابني حرام عليك اللي انت بتقوله ده كذا كذا، يقول لك لا هي كده، هي الزنا حلال ما تعملش حاجه تانية، ما تقفلهاش في وشنا. فلو اعتقد مثل هذا وصلنا بقى مش مرحله انه بيعمل الذنب وهو معتقد ليه حرمته، لا ده وصلنا مرحله الاستحلال، استحل الذنوب بقى خلاص، يبتدي يقول لك لا دي ما فيهاش اي مشكله. وهكذا بقى الصلاة دي كانت زمان، انما دلوقتي احنا عندنا شغل وواحد مش لاقي وقت فيعملهم بقى اي وقت، واللي ما يلاقي عنده وقت يبقى يصلي، وما يصليش ما يصليش، ما فيش صلاة اصلا. تقول له في صلاة بس يقول لك انا مقصر، ماشي، لكن يقول لا ما فيش صلاة اصلا، ده اللي بيسموها جحود، جحود العمل. فهمتوا الفرق؟ فعشان كده لما يقولوا المعاصي بريد الكفر يقول لك اصلها انت هتقعد تعمل المعاصي لغاية ما هتزهق من نفسك، فهتوصل لمرحلة عشان واخذ الضمير ده المستمر هتبتدي تقول لا مش حرام، لا مش حرام، دي بقى دي اللي هتوقعنا في المشاكل. واخدين بالكم المعنى كويس؟ فعشان كده يتفهم كلام السلف صح، بدل ما تيجي تقرا الكلام فتقول لي المعاصي بريد الكفر يبقى هو السلف كانوا بيكفروا بالذنوب، لا ما كانش بيحصل الكلام ده. الله جل وعلا يقول ويغفر ما دون ذلك الا الشرك، فالله يغفر ما دون ذلك، كل ذلك الا الشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن من مات على ذلك، من مات على هذه الكبيرة من الكبائر والعياذ بالله، ماذا نعتقد فيه؟ تعتقد أنه مات على كفر؟ نعتقد أنه مات على سوء خاتمة وأنه كذا، وأمره إلى الله جل وعلا، فإن شاء غفر له وإن شاء تاب عليه وإن شاء عذبه. لكن طالما مقر بالشهادتين، قال صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه الإمام مسلم، ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، رغم أنف أبي هريرة. لكن لا شك هذا ينقص إيمانه بمعصيته وفسقه، فمن رجحت سيئاته على حسناته وهو مسلم فله نصيب في النار وغمسة في النار تذهب نعيم الدنيا بما فيها، يؤتى بأنعم أهل الأرض، اللي اتبغدت، اللي شاف متع الدنيا كلها، اللي تتصوره واللي ما تتصوروش، اللي تحلم بيه واللي ما جاش على بالك أصلا، كل نعيم الدنيا، أنعم أهل الأرض،
فيغمس في النار غمسة فيقسم بالله ما رأى نعيما قط. ثانية في النار، جزء من الثانية في النار يضيع ده كله. أصل دي موجودة عند الناس، أنه يجي يقولك يعني إيه، ما هو كلنا داخلينها، ما هو احنا بنعمل ذنوب وبنعمل معاصي وشكلنا كده لازم هيعطبها شوية، وإن منكم إلا واردها، فلازم هيعدي وأعتقد كده وعايش على كده. لا، اللي انت بتقوله ده انت مش فاهم قد ايه خطورته. انت محتاج تتوب لربنا من هذا الاعتقاد اصلا، تجدد توبتك منه وتسأل ربنا سبحانه وتعالى ان يتوب عليك من هذا، وقد يبدل كل السيئات الى حسنات بعفوه وكرمه. فبلاش النظرة التشاؤمية وقراءة الامور غلط، فاهمين المعاني دي؟ طيب، من رجحت حسناته عن سيئاته بواحدة دخل الجنة لأول وهلة، ومن تساوت حسناته وسيئاته فهو من أصحاب الأعراف، مآلهم إلى الجنة، ومن رجحت سيئاته على حسناته قلنا استحق دخول النار. طيب، القصة بقى اللي أنا عايز أقول عليها محل الإشكال، حكاية العمل ده والإيمان. العمل جوه الإيمان، نحن سائلين عمل بالأركان. طيب، جوه الإيمان لو انتفى ينتفي الإيمان؟ يعني لو ما زكاش يبقى كده يكفر؟ لو ما صمش، لو ما حجش، لو ما صلاش؟ انا عايز بقى هنا نفصل المساله دي علشان فيها اشكاليه كبيره، احنا لغايه دلوقتي ناخدها لكم بالراحه، انتوا مش فاهمين ما وراءها. الائمه الثلاث، الامام مالك والامام الشافعي والامام احمد وغيرهم من اصحاب الحديث، قالوا هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالاركان، ماشي كده. عندهم الايمان مركب ذو اجزاء، حلو، الاعمال داخله في حقيقه الايمان، ماشي، وبالتالي عشان كده الإيمان بيزيد وبينقص، لما العمل بيزيد بيزيد الإيمان، العمل بينقص بينقص الايه؟ الإيمان. لكن السلف لم يجعلوا أجزاء الإيمان متساوية الأقدام، بمعنى لو هو ركن، انتوا عارفين أركان الصلاة، واجبات الصلاة وسنن الصلاة. طيب، أركان الصلاة ده جوه العمل، الركن ما كان داخل الماهية، داخل الماهية يعني داخل الشيء، حلو. تكبيرة الإحرام ركن، لو واحد ما كبرش تكبيرة الإحرام صلاته إيه؟ باطلة. يعني لو قلنا إنه ركن بالمعنى ده، بالمعنى الاصطلاحي ده، يبقى معنى كده إذا انتفى ينتفي. طب أنا بقول إن العمل دلوقتي جوه الإيمان، طب ما هو يبقى ركن، إذا انتفى ينتفي الإيمان. وإزاي وإحنا لسه متفقين مع بعض دلوقتي إن العمل إذا انتفت ما يقعش الإنسان كده في الكفر والعياذ بالله؟ عملوها زي واجبات الصلاة. واجبات الصلاة على تفصيل ما بين العلماء والفقهاء فيها، إذا انتفت لا تبطل الصلاة وإنما تجبر بالسهو، واخدين بالكم؟ بس المهم خلونا إيه، مالكوش دعوة بالصلاة دلوقتي، احنا خلونا إن واجب الصلاة ده جوه ولا بره؟ تسبيح مرة، ده واجب مش ركن، صح؟ الركن إيه؟ في الركوع الطمأنينة، يعني أنت لو ركعت وما سبحتش، الركن أنت لو لم تطمئن في الركوع، ما لحقتش انه ظهرك يستوي حال الركوع، ده كده يفطر الصلاة لو لم تطمئن، صح؟ لأن الطمأنينة ركن. طيب، والتسبيح وين؟ والتسبيح ثلاثا سنة، كويس، انتوا بتفهموا في الفقه، ده انتوا أساتذة ما شاء الله. طيب، ده جوه العمل، صح؟ الواجب على تفصيل عشان فيها برضو اختلافات، بس يعني خلونا ناخد بالكلام ده انه بيكبر بسهو. المهم جوه العمل ولا مش جوه؟ جوه العمل، هو ده اللي احنا عملوه هنا. لما اعتبروا هذه الأعمال كواجبات الصلاة لا كأركانها، فلا ينعدم الإيمان بانتفاء الأعمال، بل يبقى مع انتفائها، ويكون تارك العمل وكذا صاحب الكبيرة، ما هو تارك العمل هو اللي هيقع في معاصي، هو ما هو اللي هيترك الصلاة، ده على قول جمهور العلماء فاسق، بس مرتكب ليه؟ لكبير من الكبائر، ده على قول الجمهور، وخلف في ذلك الحنابلة على المسألة المشهورة، ورأوا بكفر تارك الصلاة فقط في مسألة الصلاة بس اللي هي محل اجتهاد ونظر، إنما في غيرها لا، متفقين. الزكاة كذلك. طب هم سيدنا أبو بكر حارب المرتدين ليه؟ عشان استحلوا عدم دفع الزكاة، اعتبروا أنه ما فيه زكاة، إنما مش عشان ما دفعوش الزكاة تكاسلا، قالوا لا مش عايزين ندفع، لا، قالوا لا احنا كنا بنعمل الكلام ده على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص انا وان النبي صلى الله عليه وسلم قد مات قد انتهت. عامل زي الراجل اللي بيقول برضه حكايه انه ايه، خلاص انه السرقه دي كانت ايام النبي والزنا دي كانت ايام، خلاص خلصت القصه دي، فاهمين المعاني؟ طيب، يبقى يكون تارك العمل صاحب الكبيرة كذلك مؤمنا فاسقا لا كافرا، بخلاف بقى التصديق والإقرار. لسائلين لو مش مصدق يبقى منافق، وده من الناس دعوة به في الدنيا. إنما اللي مش مقر، في ناس كتيرة تقولك يا سلام على الإسلام وجمال الإسلام، جماعة من المستشرقين تقعد تسمع منهم خطب رنانة، بس في الآخر خالص تقول له خلاص بقى أنت كده أنت مسلم قلبا، يلا بقى أنطق بالشهادتين، يقولك لا. وقد أجمع أهل العلم قاطبة سلفا وخلفا على أنه لا يدخل في الإسلام إلا بالشهادتين. مفهوم كده؟ طيب عرفنا المعنى ده كويس، عرفته يعني العمل جوه معناه ايه؟ زي واجبات الايه؟ زي واجبات الصلاة. خليكم فاهمين الكلام ده كده لبعدين نبقى نقول تفاصيل تانية في المسألة، بس المهم ده يبقى معتقدنا، معتقد أهل السنة في هذه المسألة على ما فيها. طيب قلنا الإيمان بيزيد وبينقص، وخدنا الأدلة أول حاجة من القرآن. تعالوا بقى نمليكم الأدلة من القرآن والسنة ومن أقوال السلف على تقرير هذه القاعدة الذهبية، قاعدة أهل السنة والجماعة في الإيمان. هات الأدلة من القرآن والسنة ومن أقوال السلف على ذلك. من القرآن قول الله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، القرآن بيقول بيزيده، يبقى ده دليل على إن الإيمان به بيزيد. وأثنى الله تعالى على أصحاب الكهف فقال إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وقال سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقال تبارك وتعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقال فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. خلاص كده القرآن ناطق بأن الإيمان بيزيد. طيب حد يقول لي إيه الدليل على العكس؟ دلوقتي الإيمان بيزيد، هات لي بقى دليل على أنه بينقص. هو هيقول لك أنه هو مرحلة وبيزيد بس لكن ما بينزلش. ما من شيء يزيد إلا وينقص، لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسانه. لكل شيء إذا ما تم نقصان، لازم هو ما في شيء يزيد إلا وينقص. هكذا قيل لسفيان بن عيينة الإيمان يزيد وينقص، قال أليس تقرؤون القرآن؟ واحد بيسأله بيقول له هو الإيمان بيزيد وبينقص؟ قال أليس تقرؤون القرآن فزادتهم إيمانا في غير موضع. قيل ينقص؟ قال له طب ماشي أدي يزيد، فين ينقص؟ قال ليس شيء يزيد إلا وهو ينقص. فهمنا كده؟ خلاص كده قررنا الكلام من الكتاب. هاتوا أدلة السنة، شوفوا بقى عجائب صنع المحدثين في تراجم الأبواب في كتب السنة. الإمام الترمذي ترجم عنده كده ترجمة في الباب، عارفين تراجم الباب؟ باب ويروح كاتب عنوان، العنوان ده هو ده اللي احنا بنسميه تراجم الباب. ترجم قال ايه؟ باب في استكمال الإيمان والزيادة والنقصان، وراح جايب ايه بقى الشاهد، ايه الدليل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. جايب حديث، حديث عائشة رضي الله عنها، والحديث صحيح لغيره كما قال الشيخ الأرناؤوط في تحقيقه للمسند، وصححه الشيخ الألباني كذلك. حديث إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. إيه وجه الدلالة؟ أكمل المؤمنين، يبقى المؤمنين بيتفاوتوا، يبقى في واحد عالي وفي واحد أقل. الأكمل اللي بيعمل إيه؟ اللي أخلاقه حسنة واللي بيحسن إلى زوجته وأهله. طيب وجاب حديث يا معشر النساء تصدقن، إيه وجه الدلالة فيه؟ إنه فيه وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذوي الألباب وذوي الرأي منكن. النبي بيقول أنا ما شفتش حد يغلب الراجل العاقل اللي تلاقيه فاهم ومسدد ووو إلا النساء، يخشوا في الموضوع يقلبوا الراجل. قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين، على أنها ناقصة عقل ودين بهذا المعنى، إلا أنها أغلب على العقلاء. إيه وجه الدلالة فيه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن طبعا يعني نقصان العقل والدين، قال شهادة امرأتين من كنا بشهادة رجل هذا نقصان عقلها ونقصان دينها، الحيضة تنقص إحداكن الثلاث والأربع لا تصلي. في الحديث إشارتين إلى أن الإيمان يزيد وينقص، ناقصات عقل ودين، ناقصة دين، يبقى الإيمان بيزيد وينقص ولا؟ طالما هو قال ناقص دين، وبعدين لما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصلها تحيض وفي وقت الحيض هي ما بتصومش ولا بتصلي، فدلوقتي مش هتقضي الصلاة، فبالتالي عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة وما قالش الصيام، قال تنقص إحداكن الثلاث والأربع لا تصلي، فهذا ينقص من دينها، يبقى الصلاة بتزود الإيمان. وانقطاعها عن الصلاة ينقص الإيمان. عشان كده احنا بنيجي نقول لها في أوقات هذه، أوقات الأعذار الشرعية هذه، عليك ان انت بقى ايه تكثري من القراءة وتكثري من الذكر وتعملي أعمال أخرى، علشان أما تقعديش بقى خلاص ما بقيتش أصلي يبقى خلصنا بقى من كده. شفتوا المعنى استخرجوا منين؟ آدي هذان الحديثان دليلان على أن الإيمان يزيد وينقص. الإمام النسائي بوب في سننه باب زيادة الإيمان، وراح جايب أنهي حديث بقى برضه عشان يبقى هو ده، جاب حديث الشفاعة، وهو من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: ما مجادلة أحدكم في الحق يكون له في الدنيا بأشد مجادلة من المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار. ودي مزية الصحبة الصالحة. شوفوا بقى المؤمنين لما يدخلوا الجنة ويبصوا يلاقي واحد من إخوانك اللي كانوا معاك في المسجد، اللي كانوا بيحضروا معاك الدرس، كتب عليه نصيب من النار والعياذ بالله. فالمؤمن مش خلاص بقى ما هو طول عمره ما كانش كويس، أنا كنت عارف كده، يروح لا، يبتدي يجادل، يقول: ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فأدخلتهم النار. قال فيقول: اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم. بصوا دي أول ما شاء الله، أول فيض من ربك، من رحمة ربك وفضله، كل اللي تعرفه طلعه إكراما لهؤلاء الصالحين من أهل الجنة وشفاع. قال فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم، فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من أخذته إلى كعبيه، فيخرجونهم فيقولون: ربنا قد أخرجنا من أمرتنا. خلاص كده طلعوا كل اللي تعرفوهم، عشان كده هي دي أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة. هي دي شفاعة المؤمنين، إن هو يشفع لك، كان يعرفك فيشفع لك. ثم يقول: أخرج من كان في قلبه وزن دينار من الإيمان، ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار، حتى يقول: من كان في قلبه وزن ذرة. قال أبو سعيد الخدري: فمن لم يصدق فليقرأ هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. إيه وجه الاستدلال بحديث الشفاعة على أن الإيمان يزيد وينقص؟ يعني في إيمانهم كالدينار ونصف دينار، ووصلنا لغاية الذرة يتفاضلون، فطالما يتفاضلون إذن الإيمان يزيد وينقص. خدنا هذه ثلاث أدلة من السنة، طبعا في أدلة أكثر من ذلك لكن يعني نكتفي بهذا. طب من أقوال الصحابة نثبت هذا الأمر كذلك. في شعب الإيمان للبيهقي عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقول لأصحابه: اجلسوا بنا نزدد إيمانا. لهم عضو، اقعد بس اسمع لك كلمتين نزداد بذلك إيمانا. إذن سماع العلم والجلوس في مجالس العلم ومذاكرة العلم يزيد الإيمان، يبقى الإيمان بيزيد وبينقص عند انتفاء هذه الأمور. وفي كتاب السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد بإسناد صحيح أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول في دعائه: اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. واجب عملي، اكتبوا الدعاء علشان يبقى واجب عملي على زيادة الإيمان، إن احنا كل يوم ندعو الله عز وجل بمثل هذه الدعوات المباركات عن سلفنا الصالح. يبقى كان بيقول ايه: اللهم زدنا ايمانا ويقينا وفقها، يبقى الايمان بيزيد. طيب ذكر ابن ابي العز في شرحه على الطحاوية قول ابي الدرداء رضي الله عنه: من فقه العبد ان يتعاهد ايمانه وما نقص منه. انا الكلمتين دول يعني خلاصة الدرس بعد التقرير العلمي ده، الكلمتين دول بقى يعني تكتب به ماء الذهب. بصوا بيقول ايه: من فقه العبد، لو الواحد ده فاهم السكة صح وفاهم الطريق لربنا، عارف ربنا، احنا قلنا ثلاث معارف لو فاكرين: معرفة الرب، معرفة النفس، معرفة الطريق. اللي يبقى فاهم الطريق وعارف مين هو ربنا وعارف نفسه هي ايه، من فقه العبد ان يتعهد ايمانه. مش انت تعلمت لك كلمتين فتبتدي تقول بقى خلاص احنا فهمنا بقى الحاجات دي، الشيطان مش هيلعب عليا في الحتة دي، خلاص كبرنا على الكلام ده. لا، ما ينفعش، هيخش لك من سكك تانية، وإلا هو لا يترك أحدا عالما أو جاهل. الجاهل سهلة، يعني سهل عليه أوي أنه يلبس له الدنيا كلها وقعه في شركياته ولا هو داري. عارفين العابد اللي قال له ربنا يقدر يعني يخلي الكون ده كله مثلا في بيضة يقدر؟ لا لا لا، صعب أوي الكون كله في بيضة، لا صعب، ما تجيش. الله لا يقدر، يبقى يقدر.
فيلعب بيه سهل قوي ان هو يلعب باي واحد عابد مثلا او ليس عنده علم. العالم بقى يخش له من سكك تانية كتير، يلبس له الامور، يخليه معجب بعلمه، يفتنه بكثرة الناس واشارات البنان و فيفتنه بعلمه. نسأل الله ان لا يفتننا ولا يفتن بنا. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. من فقه العبد ان يتعاهد ايمانه وما نقص منه، ومن فقه العبد ان يعلم ايزداد هو ام ينتقص. ليه انا بقول ده كلام غالي وذهبي ويكتب بماء الذهب؟ يا اخوه، يا اهل المساجد، يا اهل الالتزام، اليست شكواكم ليل نهار من ضعف الايمان ومن ومن ومن؟ يا شيخ، اول ما الواحد كان داخل كده في الدين كان عنده همة وحماس وعايز، وما شاء الله الواحد كان ما يسيبش درسه، وتلاقي الواحد كده ورد القرآن بيجي معاه، وأي عمل من أعمال الخير نشاط في الطاعة. دخلنا يوم ورا التاني ورا التالت، عدى شهر اتنين سنة، خلاص بقايا الإيمان هي اللي احنا عايشين عليها، بقينا أشكال، بقينا مسخ، صور لا حقيقة لها، مناظر بس للأسف الشديد. ليه حصل الكلام ده؟ عشان الكلمتين دول. ان انت دلوقتي تتسأل أأنت في زيادة ام في نقصان، تلاقي الاخوة يقول مقصرين وفرحان. ايه اخبارك يا اخي؟ والله مقصر مذنب. يا سلام، حلو قوي، تفرح قوي، مقصر ومذنب، وإلى متى؟ تعرف ان انت في نقصان وفرحان وتضحك بملء فيك، يعني عارف ان انت الى الهاوية. ما النقصان ده قلنا فانهار به في نار جهنم. النقصان ده يودي فين؟ ده انت كنت بقى تسأل ربنا ان اللحظة اللي انت كنت تايب فيها وفايق كان قبضك عليها، بدل ما انت قاعد في النازل في النازل في النازل، بعد ما دقت تسيب. ابن القيم ليه كلام ما امتعه وما اقساه في كتاب طريق الهجرتين، يقول اسوأ الناس، اشد الناس عذابا، اشد من الكفار المشركين، من عرف ربه ثم تركه. اللي عارف ربنا وساب طريق ربنا، لان ربنا غيور، بقى تعرفني، بقى انا اعرفك بيا، بقى انا امتن عليك بنعمي، بقى انا اصطفيك بالالتزام والهدايه، تعمل زي اللي دخل اتفرج شويه كده من جوه، الله جميل جدا جدا، الله الايمان ده حاجه حلوه قوي، وبعد كده السلام عليكم، ويرجع تاني، ترجع لمألوفاتك. عشان كده قال ذاق حلاوه الايمان، حديث في الصحيح، ذاق حلاوة الإيمان. مين بقى؟ يقول ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، الثالث منهم أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أحدكم أن يقذف في النار. وهو دي مشكلة اللي بيخش وهو نص ونص، قلبه لسه ميال للذنب ومتعلق به، فرق ما بين حب الذنب وما بين نفسك إنها تسيطر عليك وتسول لك وتخليك تقع في الذنب. لكن هو بيحب الذنب، بيحبه ومش قادر يخرجه منه، عايزه، فده موجود في قلبه، والناحية التانية برضه عايز يصلي وعايز يمسك مصحف وعايز كذا، وربنا غيور، يطلع على في قلبه يجد شيء يبغضه يكرهه، فيقول أنا أغنى الأغنياء عن الشركاء، فمن أشرك معي غيري فهو لشريكي. ما ينفعش، ما ينفعش يبقى شراب لبن جميل سائغ وتحط فيه نقطة خمر، ما ينفعش، ما ينفعش يتشرب، يحرم شرب. هو كده قلبك لو متنجس بهذه المعاصي القذرة التي تكون في القلب. فهمتوا ليه بيحصل؟ هنا بقى فقه العبد ان انت تبقى عارف، اي واحد منكم يبقى عارف هو فين في الطريق، ماشي ومكمل ولا بيتراجع ويرجع القهقرة وهو لا يدري. عشان كده درسنا ده مهم جدا عشان يضبط لك الموضوع، هتزيد ازاي وبتنقص بايه، فتعمل جدول عملي بقى عشان تبقى كل يوم في زيادة. الكلمة اللي تكمل على عبارة أهل السنة دي كلمة مهمة قوي، هما بيقولوا إيه؟ يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. كلمة بقى حاشية عليها، وإن لم يكن يزيد فإنه ينقص. يعني لو النهاردة ما زدتش، هتقول يعني أزيد يعني أعمل إيه؟ هتحط لك برنامج عملي تمشي عليه،
في وفق هدي من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هتشتغل من كذا لكذا، هتتعبد بالشكل الفلاني، هتحافظ على أذكار الصباح وأذكار المساء والأذكار في كل أحوالك دخول وخروج، و هيكون لك ورد من الليل، هيكون ورد لك من صيام، هيكون لك طلب علم، هيكون لك أعمال بر، هيكون لك أخلاق حسنة. المعاني دي كلها معاني العبودية. خلاص حطينا لك جدول وبدأت أنت تمشي عليه، إزاي يزيد؟ امبارح زي النهاردة ماشي بالضبط على الجدول، المعنى جوه يختلف. يعني النهاردة هتصلي زي ما صليت امبارح، بس المفروض ان النهاردة الصلاة لازم يكون القلب أشرب شيء من الإيمان جديد، فالصلاة النهاردة تبقى أحلى، وهكذا النهاردة العمل ده تبقى أنشط، النهاردة يبقى التدبر في القرآن حاجة تانية، الذكر مش هيبقى غافل زي امبارح، هتبتدي تحس شوية، القلب بدأ ينضف، القلب بدأ يطهر، فبدأ يحس بالإيمان. هو ده للإنسان اللي في زيادة وماشي في الطريق، واللي في نقصان ولا هو داري. وهو ده خطورة الذنب. يعني انت تعمل 20-30 خطوة ويجي ذنب يجيبك كرة خالص. عارفين قصة صاحب الرغيف؟ سيدنا أبو موسى الأشعري كان عند السكرات وهو في فراش الموت، كان يجي كده وتجي له إغفاءة ويقوم يقول يا بني يا بني اذكروا صاحب الرغيف، فيغمى عليه تاني. أولاده مش فاهمين بقى ايه صاحب الرغيف، فلما افاق في مره قالوا يا ابانا اذكر لنا ما قصه صاحب الرغيف. قال انه كان عابد من عباد بني اسرائيل، عبد الله 70 سنة. القصه رواها ابن ابي شيبه في مصنفه وموجوده في شعب الايمان واسنادها صحيح، عشان بس يبقى من ناحيه دي عشان تشوفوا المعاني اللي فيها. عبد الله 70 سنة ثم انه كان يخرج الى السوق في حاجته. هو كان متعود ينزل كل أسبوع يجيب أكله وشربه ويرجع تاني، فألم به الشيطان فزين له صورة امرأة حتى وقعها وزنى بها 7 ليالي. 70 سنة ما تعصموش عن إنه هو يقع في الزنا؟ ده أنتوا لو اشتغلتوا شهر، لو اشتغلت رمضان صح تبقى يعني تقول يا أرض تهدم عليك أدي شهر، لو اشتغلت بجد يعني وقارت لك مش عارف كل يومين 3 تختم ختمة وقعد يعني ما شاء الله عليك، تقول بس هو ده 70 سنة. ثم وقع في ذلك، ثم إنه تاب بعد 7 ليالي، وكانت توبته برضو لسه في قلبه حاجة، كان يمشي خطوة ويسجد سجدة. شفتوا بقى عامل ازاي؟ يمشي خطوة يقول ما فيش مكان رجلي تقف عليه إلا واسجد لله عسى أن يتشفع عليه، يمكن فيروح سجد سجدة ويقوم يمشي خطوة ويسجد سجدة، هكذا طيلة نهاره حتى أجهده التعب. خلص بقى طول النهار ماشي بالحركة دي، فرمى بنفسه وسط 12 راهبا. 12 راهب كانوا قاعدين على جنب رحرامي في ظلمة الليل، وكان كبيرهم يأتيهم بأرغفة على عددهم، فجاءهم فرمى ب12 رغيف، رحرامي ال 12 رغيف عليهم، فوقع رغيف في يده. الراجل اللي قاعد جنبه ما خدش، فاللي جنبه بدأ يقول للراجل فين بتاعي؟ قال له انت كذاب، انت عايز تاخد 2؟ فيعمل ايه؟ التاني طول النهار ما كلش ولا حاجة، عايز ياخد كسرة، فممكن يروح واخد كسرة كده يقول له بس استصحك يمشي الامور يعني. فلما رأى ذلك اعطى الرجل رغيفه وبات هو طاويا حتى اصبح فمات، مش لاقي حاجة يعملها خالص. فوزنت 70، شوفوا بقى الخطورة هي، 70 سنة عبادة ب7 ليالي، فرجحت 7 ليالي. يا نهار أبيض، 70 سنة شغل، 70 سنة انقطاع لله، 7 ليالي بيزني فيهم، ضيعوا شغل 70 سنة. شفتوا خطر الذنب؟ لكن رحمة ربك، ووزنت 7 ليالي بالرغيف فرجح الرغيف فأدخله الله الجنة. لا تحقرن من المعروف شيئا، ما تعرفش. الشاهد فيها المعنيين، الخوف والرجاء اللي احنا قلنا هنأسس عليهم الإيمان، ان الذنب ممكن يوقعك فين؟ ما هو ده لو كان مات وما لحقش نفسه بالرغيف كان هتبقى 70 سنة ما عملتلوش حاجة، 7 ليالي تضيعوا. فعشان كده ده خطورة ان انت تبقى في نقصان وانت مش داري. كان عمر رضي الله عنه يقول لأصحابه هلموا نزداد إيمانا فيذكرون الله تعالى. وهكذا كان شأن الصحابة. معاذ بن جبل يروى عنه هذا، عبد الله بن رواحة كانوا يقولون اجلس بنا نؤمن ساعة. إذن كلام الصحابة وفعلهم بيقول إن الإيمان بيه بيزيد وبينقصه. طيب ده كلام الأئمة، عشان كده يبقى قررنا المسألة من الناحية العلمية تماما. كلام الأئمة كذلك، فقد أجمع العلماء، حكى الإجماع الشافعي والإمام أحمد وأبو عبيد وغيرهم، أجمعوا على أن الإيمان يزيد وينقص. ومن كلامهم هذا ارجعوا إلى هذه الأثار، أنا كل مرة أقول لكم على أسماء كتب عشان طلبة العلم اللي عايزة يعني تراجع وتهتم وياخدوا الموضوع بجدية، نقول لكم كل مرة بعض أسماء الكتب المهمة من كتب السلف في هذه الأبواب. كتاب الشريعة للإمام الآجري، كتاب اسمه كتاب الشريعة، في جزء بعض النسخ وفي جزئين في بعض النسخ، هتلاقوا باب كامل بيتكلم فيه عن أن الإيمان يزيد وينقص. ذكر في جملة الآثار عن السلف في ذلك أن سفيان بن عيينة قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فقال له أخوه إبراهيم يا أبا محمد لا تقل ينقص، يعني بعض الناس كانت متوقفة عند ظاهر النص القرآني اللي بيقول يزيد وما بيقولوش ينقص، فغضب وقال اسكت يا صبي، اسكت يا صبي، كان أخوه الأصغر يعني، بل ينقص حتى لا يبقى منه شيء. شفت الخطر؟ ينقص حتى لا يبقى منه شيء، حتى يسلب الإيمان. وإحنا قلنا في الخوف لو فاكرين من الحاجات الحداشر اللي قلناها الخوف من سلب الإيمان إنه يسلب. كان الإمام الأوزاعي يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فمن زعم أن الإيمان يزيد ولا ينقص فاحذروه فإنه مبتدع. وهكذا يعني هتلاقوا نفس الكلام مذكور عن سفيان الثوري، الكلمة المشهورة بقى اللي يمكن احنا حافظينها شوية بعض الناس أن الإيمان يزيد وينقص، قال سفيان إن الإيمان ما وقر في الصدور وصدقه العمل. وهكذا ذكر عن الإمام أحمد، ذكر عن أبو الحسن الأشعري، أبو الحسن الأشعري الذي ينسبون إليه مذهب الأشاعرة، هو في آخر عمره كان على معتقد أهل السنة، في رسالته لأهل الثغر ذكر الإجماع على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فهمتوا المعاني دي؟ قال صاحب المعارك إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات، وأهله فيه على تفاضل، هل أنت كالأملاك أو كالرسل، وأهله فيه على تفاضل، هل أنت كالأملاك، أنت زي الملائكة، أو كالرسل، أكيد الناس بتتفاضل في الإيمان. فهمنا كده؟ آدي الجزء العلمي، إزاي بقى يزيد إيماننا؟ إيه الوصفة الإيمانية اللي احنا علينا بها حتى يزيد الإيمان؟ أسباب زيادة الإيمان كالتالي، أول شيء تعلم العلم النافع. عايز إيمانك يزيد؟ زد علما يزدد إيمانك. هاتوا الدليل على أن العلم يزيد الإيمان من القرآن، وقل رب زدني علما. قالوا إيه الدليل فيها؟ لم يأمر الله نبيه بأن يطلب منه الزيادة في شيء إلا في العلم، لأنه من أعظم الأسباب لزيادة الإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم دائما زي ما قلنا فيه في زيادة، فقال له وقل رب زدني علما، عايز تعلى قوي يبقى يعلى بالعلم. طب لو علم وعبادة مين يقدم؟ إذا كان العلم الذي أتعلمه علم فرض فهو مقدم، ده واحد، يبقى لو فرض يبقى مقدم على العبادة. طب أنا لو خدنا نفس الحكاية، أقعد أقرأ الكتاب ولا أسيب صلاة الفجر؟ مش زي عبادة؟ لا، صلاة الفجر يعني لو فرض مقدم. طب وانت لسه وانت بتقول لي ان طلب العلم فريضة على كل مسلم، طب ما هو فرضين اهو، يبقى في فرض للوقت، يبقى فرض الوقت هو اللي انا متعبد دي. امتى بقى انا بقول المسألة دي؟ مش في الفرض، انا ما بتكلمش في مسألة الفرض، علم الفرض ده ليه وقته وهو مقدم على النفع. يعني انا اصلي سنن ولا اتعلم علم الفرض؟ لا، اتعلم علم الفرض، ما بقاش قاعد بصلي وانا في الاخر خالص مش عارف ان ربنا، لا عارف يعني ايه رب ولا عارف يعني ايه اله ولا متعلم الكلام ده خالص، يبقى لا. لكن انا بتكلم في واحد بيتنفل، يبقى علم الفرض مقدم، صح كده؟ طب لو الاثنين نفل، يعني انا الحمد لله خدت العلم الفرض وفي نفس الوقت بادي الفروض العبادات، انا بقى بعمل نفل، ايه هي القصه دي؟ انا عايز اقرا كتاب او صلاه الليل مش فرض، صلاة الليل نافلة، أيهما يقدم؟ يراعى فيها حال الشخص مش أي واحد. وتاني حاجة النبي، حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها بقى، قال صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح الجامع، فضل في علم خير من فضل في عبادة وملاك الدين الورع. يبقى لو اتساوي في الأمر يبقى إيه الفاضل؟ الفاضل العلم. واحد تاني يجي خد الكلام ده يقول لي خلاص بقى الواحد يقعد يقرأ كتب وبتاع، انت لسه مخلصتش بس الفروض عليك عشان بس ما تفهمش الكلام غلط، يعني ده حاجة. الحاجة الثانية انه برضو الاوفق له قد يكون عباده دلوقتي بالنسبه له اوفق ليه، فالعلي ان هو يقوم يصلي ركعتين بس، هو ممكن يصلي هو تلت ساعه ويقعد يتذاكر العلم، والعلم فعلا هو بيستثمره بالاستثمار الصح، بيدعو الى الله بيه، بينشره للناس، بيفقه نفسه ويفقه غيره، يفقه اهله. ففعلا العلم مش العلم ان هو يطلع بعد كده عشان يبقى يقف وسط الناس ويقول انا شيخ الاسلام، لا هو متعبد صح. فالمساله هنا يبقى عرفنا المعنى ده عشان بس يبقى حكايه تعلم العلم النافع دي يبقى فهمنها صح. يبقى العلم قل ربي زدني علما، يبقى العلم مقدم على العباده، ده حاجه. طيب العلم ولا العباده اللي تعصم من الفتنه؟ احنا لسه قايلين دلوقتي قصه الايه صاحب الرغيف 70 سنه ما عصمتوش، انما تعالوا شوفوا قصه قارون. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياه الدنيا، ادي عامه الناس، ولاحظوا الخطاب القراني بيتكلم ازاي. قال الذين يريدون الحياه الدنيا، قسم الناس نوعين، اللي اوتوا العلم وبقيه الناس. قال الذين يريدون الحياه الدنيا، يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. بصوا بقى ادي الفتنه، الفتنه قارون، فلوس قارون، الأبهة اللي فيها قارون، دي الفتنه. هي دي نفس الوضع في سائر الفتن الاخرى اللي ممكن تمر بيك. دي الشغلانه اللي مرتب كبير قوي بس فيها حاجات حرام، وانت عارف ان فيها حرام وان انت هتتعامل بالحاجات اللي فيها حرام. هي البنت الجميله جدا ودينها تعبان بس انت بتحبها علشان خاطر شكلها فتفتنت بجمالها، وبعد كده تقول الدين يجي بعد كده. هي الفتن كده، فتن. مين اللي بيثبت في وقت الفتن؟ هي الشبهات. يجي في وقت من الاوقات البهائيه تلاقي الناس كلها قاعده بتتكلم بهائيه، ايه البهائيه ده؟ في دين جديد اسمه بهائيه ما كناش نعرف، ما درسناش، ايه ده يا عم الموضوع ده؟ ويقعدوا بقى اللغط ده، فاهمين؟ يجوا شويه الشيعه، ايه الشيعه دي؟ الشيعه دول يا جدع اللي هم مش عارف مين اللي هم بيقولوا عليه ومش عارف ايه، تلاقي الناس ما عندهمش اي حاجه في الموضوع، مش فاهمين ايه الشيعه، دي الشيعه دول تبعنا ولا مش تبعنا، اه ولا لا، رايح ولا جاي، تلاقي الناس اتبلبلت. ادي كده. مين بقى اللي بيثبت في وقت الفتن؟ وقال الذين اوتوا العلم، ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون. فجاءت النتيجه، فقصفنا به وبداره الارض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. تعالوا بقى شوفوا موقف غير العلماء أو غير أهل العلم، قالوا إيه؟ وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون. المفروض بقى خلاص الدنيا وضحت، الفتنة ظهرت، بان إن قارون ده كان على خطر وإنه كان على مصيبة وإنه هو ربنا خسف به الأرض، فخلاص وضح بقى إن هو كان إيه؟ يقولوا إيه؟ يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. كأن الله، هو لسه الدنيا ما وضحتش، ويكأن الله، مش قالوا بقى يقولون إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، خلاص فهمنا يا رب. حتى بعد ما الفتنة، ما هم ما تعلموش، ما هم مش فاهمين، هو شاف النتيجة بس فقال لك آه صدق تطلع غلط. ده يظهر كده إن ربنا بقى بيقسم الأرزاق دي بحكمته سبحانه وتعالى. ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لقصف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. ده اللي في قلبه الشك، اللي احنا قلنا انه مش هينفع يأسس الا من غير يقين. وصلت؟ فعشان كده لازم تتعلم علم. انهي بقى الحتة دي اللي انا عايز اوصل لها؟ ازاي ايمانك يزيد بالعلم؟ انهي علم؟ العلم اللي هو ان انت تيجي تحضر الدرس تسمع مني كلمتين وترددهم ويمكن تحفظهم في دماغك ولا وزن لهم في قلبك، مش ده العلم، والله ما ده العلم، ده اسمها صناعة. عشان كده تلاقوا ناس كتير بتتكلم حلو وحافظة حلو وبتقول ما فيش أحلى من كده، وأعمالها بتكذب أقوالها. عشان كده قالوا العلماء إياك أن تطلب العلم عن هؤلاء من يكذب حاله قوله، يبقى أحواله بتقول حاجة تانية، ما فيش أثر عليه، العلم ده ما عملش فيه. عشان كده ده الخطر، انه تعلم غلط. فاحنا عايزين نتعلم صح، نتعلم صح من اول النية، جيت ليه؟ بتسمع الدرس ده ليه؟ بتحضر في المساجد وبتعمل عشان تقيم حجة ربنا عليك ولا عشان تزداد ايمانا؟ طب خلاص بعد ما خرجت من الدرس ايه القرار اللي انت خدته مختلف في حياتك بعد ما عرفت ان الايمان يزيد وينقص، بعد ما عرفت ان المعاصي بتعمل ايه في ايمانك،
بعد ما عرفت ان انت لو لم تتفقد ايمانك وتعرف انت في زيادة ولا نقصان، ايه القرار؟ ايه اللي هيتغير فيك؟ تقيمون الحجج على انفسكم وخلاص؟ لا، لازم اتغير، لازم المعاني دي يشربها القلب قبل العقل. فعشان كده الطريقة المثلى لتعلم العلم ان يخاطب عقلك وقلبك. احنا قاعدين بنقول اهو، قاعدين نقسمها لكم يا جماعه، هنقعد نقسم الدرس نصين، نص علمي علشان خاطر الشبهات، عشان ما يجيلكش واحد ما يكونش على عقيده اهل السنه وما يكونش منضبط في هذا الامر فيلعب بيك، فتقع لي مع حد من بتوع التكفير ولا حد من بتوع كذا، يقلب دماغك وتتقلب الدنيا وتقوم الفتن. علشان كده لازم اظبط لك دماغك صح، بس في نفس الوقت ما تقعدش تبقى القصه كلها ان احنا نطلع ايه رايك هو بيزيد ولا ما بيزيدش، ونقعد نتجادل ونقعد نتعامل، وتبقى القصة كلها خلاصتها ان احنا نقعد نتجادل بالعلم ولا وزن لهذا العلم في القلب. فالكلام ده لازم نقيمه على انفسنا في البداية، فنتعلم العلم نخاطب به عقولنا وقلوبنا. اذا خرجنا في طلب العلم نيتك ايه وانت خارج؟ من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في صحيح مسلم. أنا نيتي بس إن أنا ماشي في طريق الجنة، إن ربنا يبصرني يعلمني علشان خاطر أزداد إيمانا، أخذ النية دي إنه ده يرضيك يا رب، واخد نية ترضية ربي إنه أكون على رضوان ده، ولا حاجة ثانية؟ تقعد تسأل نفسك عشان تمحص نيتك، أنت جاي عشان إيه؟ أنت بتقوله خلاص أهو درس، عشان ما يفوتش الدرس، الإخوة هيتجمعوا في الدرس النهاردة وقالوا لي تعالى نيجي، أهو كلمتين نسمعهم وخلاص مفيش مشاكل. لا، يبقى نيتك كده، انت جالس في حلقة الذكر دي، حلقة العلم هذه، نيتك ايه؟ ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، الايات اللي انت قاعد بتسمعها وتفهم معانيها وتفهم السلف قالوا فيها ايه والمعاني دي وعقيدة اهل السنة فيها ويتدرسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينة. استشعروا المعنى ده وانتوا قاعدين دلوقتي، إن السكينة تنزل عليكم وتغشاكم الرحمة وتحفكم الملائكة ويذكركم الله في من عنده. انت لما ترجع بقى وبعد ما كتبت وسجلت وهتسمع المحاضره وهتراجع من كتاب وهتعمل مذاكره العلم، كما كان سيدنا معاذ يقول تعلموا العلم فان تعلمه لله خشيه وطلبه عباده ومذاكرته تسبيح. ابن عبد البر روى هذا في كتاب العلم، رفعه وقال حديث حسن، لكن رفعه الى النبي محل خطا المنذري، قال هذا ليس له اسناد قوي مرفوعا، وقد روي من طرق شتى موقوف على سيدنا معاذ ابن جبل. فمذاكره العلم تسبيح، انك هتتعرف على ربنا، انك كل يوم تعرف حاجه عن ربنا فيزداد بذلك ايمانك، انك تطبق اللي اتعلمته فيزداد بذلك ايمانك، انك تبذل هذا العلم تامر به وتنصح به أهلك وجيرانك وأحبابك وأصدقاء والمسلمين، النصيحة للمسلمين بشكل عام، أليس الدين النصيحة؟ هكذا هو ده العلم اللي احنا عايزين يوصلنا لهذه المرتبة في زيادة الإيمان. طب أتعلم إيه؟ أخد إيه؟ ما العلوم كتير، أتعلم ده ولا ده ولا إيه العلم اللي أبتدي به؟ إيه اللي يوصلني إلى هذه الدرجة؟ أول حاجة وأهم حاجة القرآن. وأنا عايز هنا بقى أقول لكم برضو بعض الأشياء، نحن دايما المعاني ممكن تكون مكررة معروف، طيب هنتعلم قرآن وعقيدة وفقه وبعدين، بس أنا عايز أتعلم القرآن إزاي؟ أول حاجة طبعا إنك تتقن قراءته، يبقى لازم تلتحق بمقرأة عشان تعرف تقرأه، لأنه قراءة القرآن بأحكام التجويد فرض، يأثم من لم يقرأ القرآن بأحكام التجويد. لكن تعلم علم التجويد ان انت تبقى عارف ان ده المد وان ده الغنة وان هنا كذا وان كذا باسمائها وبمصطلحاتها، ده فرض كفاية. لكن تتعلم تقرا ازاي كما نزل، والاخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القران آثم. يبقى اول حاجة لازم تتعلمها، يبقى لازم تتحق بمقراءة، تشوف حد يعلمك ازاي تقرا الكلام ده على كافة المسلمين عامتهم وخاصتهم. يبقى اول حاجة اتقان التلاوة، ان انت تقراه كده، تقراه. طيب اقراه ازاي؟ أقرأه ليس قراءة لا يكن هم أحدكم آخر السورة اللي هو إيه؟ ورد جزء، قرينا الجزء الحمد لله، وما استفدت منه؟ طلعت بإيه؟ إيه الآية اللي وقفت عليها؟ إيه الآية اللي النهاردة دخلت وبدأت تقول ياه أنا ده، صدق والله بالظبط كأن ربنا بيكلمني بالظبط أنا ده، إيه الآية اللي حسيت بيها أوي؟ إيه الآية اللي خطبتك أوي؟ فين ده؟ ولا هو تقرأ وخلاص؟ شوفوا الآجري في كتاب أخلاق حملة القرآن، يقول: ومن تدبر كلامه عرف الرب عز وجل، وعرف عظيم سلطانه وقدرته، وعرف عظيم تفضله على المؤمنين، وعرف ما عليه من فرض عبادته، عرف ده كله. فالقرآن له شفاء فيستغني بلا مال. القرآن يخليه غني النفس فيبقى غني بلا مال، فيستغني بلا مال، ويعز بلا عشيرة، ويبقى في عزة وهو يمكن عايش وحداني، وأنس مما يستوحش منه، وكان، هي دي اللي أنا عايز أقفها، وكان همه عند التلاوة للسورة إذا افتتحها متى أتعظ بما أتلو، ولم يكن مراده متى أختم السورة. وهو قاعد يقرأ يجيبها تاني، الآية دي فيها حاجة، يفتح جنبيها آية يشوف تفسير كده، يشوف الكلمة معناها إيه. الكلمة دي أنا حاسس إنها بتوجه لي رسالة، يعني إيه كذا. يسأل، يكمل ورده ويكتب الآية ويسأل عنها الشيخ فلان ولا كذا، ولا يقرأ في كتاب تفسير عشان يوصل. متى أتعظ ولم يكن مراده متى أختم الصورة، وإنما مراده متى أعقل عن الله، متى أزدجر، متى أعتبر. لأن تلاوة القرآن عبادة لا تكون بالغفلة، ما ينفعش يبقى فيها. ابن القيم يقول: لا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن. الكلام ده في كتاب مفتاح دار السعادة. لا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر. عايز قلبك يطهر، عايز قلبك يحس، عايز قلبك يعالج من قسوته، عايز قلبك يحيى بعد الممات، لا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر. قال لأنه بيجمع كل المنازل اللي بيمشي فيها العباد لربنا، فيه يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء و إلى أن قال: فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها، فكل ما شغلك عن القرآن مشغلة. فإذا قرأه بتفكر، بص بقى بيعلمك هتتفكر إزاي، حتى مر بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو 100 مرة. يعني تبتدي أنت تقرأ، لو مرت عليك الآية وأنت مش عارف تتدبر، وبعدين تقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هو القفل مش هيتشال بقى، هو القفل اللي على قلبي دي مش هتتزاح بقى. وتعيدها تاني: أم على قلوب أقفالها، لغاية ما تبكي على حالك، لغاية ما قلبك يقشعر من وجله لربه، يحس، يفوق، يخش القرآن جوه. هو ده. فلو قرأها 100 مرة ولو في ليلة ما كان هكذا كثيرا. مش هو صلى الله عليه وسلم صلى طيلة الليل بقوله: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. طول الليل النبي بيقرأ آية، والرجل اللي كان يقرأ قل هو الله أحد وحبه أدخلها الجنة كان بيعمل إيه؟ طول الليل بيقرأ قل هو الله أحد، بس ما بيقرأهاش زيك وزيي، هو قاعد بيحبها. قل هو الله أحد، ما فيش غيرك يا سيدي، ما فيش غيرك يا رب، ما فيش غيرك في قلبي يا رب. من هنا ورايح لا زوجة ولا أولاد ولا أهل ولا عشيرة ولا شغل ولا أي حاجة سواك يا رب، أنت أحد. قل هو الله أحد، هو كده بيقراها كده، فيعدها فيحبها قوي فيحسها، فربنا يشرب قلبه حلاوة الإيمان، فيبتدي يبقى عايزها تاني وتالت ورابع وعاشر ومية. طول الليل بيقرأ قل هو الله أحد. هو ده اللي يثمر. فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم، وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن. عايزين نحس، عايزين نتدبر، عايزين نستشعر. شيخ رشيد رضا في تفسير المنار وهو يتكلم عن نفس المعنى راح قايل: اعلم أن قوة الدين وكمال الإيمان لا يحصلان إلا بكثرة قراءة القرآن. من المناقب أن الشيخ رشيد رضا مات وهو في طريق مصر اسكندرية راجع في العربية، مات وهو يمسك بمصحفه، مات وهو ممسك بالقرآن، انقلبت العربية في حادث، كان آخر حاجة عملها ماسك في القرآن ويقرأ في القرآن. عاش للقرآن وكتب تفسير المنار، استكمل ما صنعه الشيخ محمد عبده فيه واستدرك عليه مكان، ومات على ذلك. هذا حال أهل القرآن. الشاهد هو بيقول كده ما حصلش إن واحد هيبقى في مراتب الإيمان دي ويكمل إيمانه إلا بكثرة قراءة القرآن واستماعه مع التدبر بنية الاهتداء به والعمل به والامتثال لأمره ونهيه. يعمل كده. لما حصل العكس والمؤمنين وأهل الإيمان والمسلمين صاروا يتغنون بالقرآن، صار القرآن يعني يقرأ كده وخلاص ولا أثر، صار كمثل ما يصنعون في الأغاني هكذا، إيه اللي حصل؟ يقول: وما آمن أكثر العرب إلا بسماعه وفهمه، ولا فتحوا الأقطار ولا مصروا الأمصار ولا اتسعت العمران لهم وعظم سلطانهم إلا بتأثير هداية القرآن على هؤلاء. وما كان الجاحدون المعاندون من زعماء مكة يجاهدون النبي ويصدونه عن تبليغ دعوته إلا لأثر هذا القرآن عليهم. تعرفين في أول البعثة لما سيدنا أبو بكر صار يصلي في بيته فصارت النساء تجتمع لسماع القرآن من صوت أبي بكر، حتى قالوا له: هل صنعت شيئا آخر؟ أفسدت علينا نساءنا. الستات جايين كلهم بيتلموا يسمعوا القرآن من صوت سيدنا أبو بكر، ويقعدوا يشوفوا إيه ده. فالمشركين ضجوا قالوا: لا، عايز تصلي روح صلي لك في أي حتة تانية، ما تجمعش الناس عليك. القرآن كان يصنع فيهم ذلك. وما ضعف الإسلام منذ القرون الوسطى حتى زال أكثر ملك المسلمين إلا بهجر تدبر القرآن وتلاوته والعمل به. يبقى هو ده القرآن لا ينتفع به إلا من تدبره وعمل به. ومصداق ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح مسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقال صلى الله عليه وسلم والحديث أيضا في صحيح مسلم: القرآن حجة لك وعليك. وقال قتادة: لم يجالس هذا القرآن أحد إلا قام بزيادة أو نقصان. حد يجيب آية تقول المعنى ده: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ايه ده؟ هو في ناس هتبقى بتقرا قران وهيبقوا فسران؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المنافق الذي يقرا القران. انا الحديث كان بيجنني، منافق يقرا القران، ده احنا لما بنشوف اخ ماسك الورد وملتزم عليه بنقول هو ده، هو ده النهارده الاخ اللي ما فيش بعده، المحافظ بس على الورد. منافق بيقرا القران، امال اللي ما بيقروش خالص بيبقوا ايه؟ امال اللي ما لهمش ورد يبقوا ايه؟ امال الهاجرين القران من ساعه رمضان أحوالهم إيه؟ شفتوا إحنا في بالية ومصيبة ولا إحنا دارين ولا عارفين إحنا ماشيين ولا نايمين ولا إحنا في خسران وفي نقصان، إحنا مش دارين في التيه. هكذا لم يجالس القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان. تتمة الأمر وختامه قال ابن القيم: أول فائدة في كتاب الفوائد، أول ما تفتح كتاب الفوائد تلاقيه كاتب كده: فائدة جليلة، قاعدة جليلة القدر عظيمة النفع. إذا أردت الانتفاع بالقرآن، عايز تفهم قرآن، اعمل ما يلي: اجمع قلبك عند تلاوته. ما يبقاش حق القرآن اللي هو الورد اللي بيتقري في الأتوبيس وبيتقري في العربية، واللي هو يلا 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 النهاردة قريت الجزء خلصت الليلة، عشان يبقى أنا كده إيه بيني وبين نفسي عملت الجدول وخلاص. لا، خلي في الأتوبيس وفي العربية، خلي الذكر اللساني أو استرجاع محفوظاتك، إنما خلي الورد اللي بتقراه ده في وقت صافي. هتقرأه وردك اللي هو في قيام الليل، اللي هتقرأه بعد الفجر، هتقرأه في وقت تكون صافي الذهن، تبتدي تمسك المصحف كده وتحس المعنى إيه. فيقول: اجمع قلبك عند تلاوته وسماعه وألقي سمعك. ركز، اجمع قلبك، ركز كويس علشان يوصل لك حاجة. وألقي سمعك واحضر حضور من يخاطبه به، من تكلم به سبحانه. أحس أن أنت اللي بيقول لك الكلام ده. المعنى: أيوة أنا فيا ده، حتى ولو كان الخطاب مصدر بأنه ده للمنافقين ولا ده للكافرين ولا ده للكذا، تبتدي تقول: أخشى أن يكون عندي صفة من صفاتهم. لما تسمع تمر كده: ولا يذكرون الله إلا قليلا. ينهر أبيض، طب ما أنا كده، طب ما أنا ما بذكرش ربنا كتير، انا يدوبك كل الموضوع بعد الصلاه مثلا دقيقتين ثلاثه ومفرط في الاذكار الباقيه، طب ما انا بذكر ربنا قليل. لا، انا لازم اعمل ورد في الموضوع ده، انا لازم اظبط حالي هنا، انا لازم يبقى لي استغفار وليا تكثير من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، واذكار الصباح والمساء احافظ عليها، وكل يوم احفظ لي ذكر جديد، وكل يوم اجدد ايماني، عشان ما بقاش داخل في دور مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. أيوة، من ده؟ من اللي يوم فوق ويوم تحت؟ من ده؟ أنا المتذبذب، أنا المتردد، أنا اللي مش عارف أثبت على حال.
طب أبقى منافق؟ أبقى في الدرك الأسفل من النار؟ لا. وما ليه المطلوب؟ مطلوب استقامة. طب استقيم إزاي؟ أمشي إزاي؟ أبتدي أدعي ربنا أنه يسددني ويهديني، أبتدي أطلب العلم علشان أثبت بالعلم، أذكر ربنا علشان الذكر بيثبت الإنسان على الطريق، كل يوم أستجد أعمال جديدة، كل يوم أجدد نواياي عشان أثبت على الطريق، أثبت على الطريق بقيام الليل. ربنا قال في سورة المزمل: إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلة. طريق الاستقامة، طريق الثبات بقيام الليل. أبتدي يبقى الموضوع بالنسبة لي كده، خدنا كده الجانب العلمي انتهينا منه، وابتدينا ازاي نزيد الايمان. خدنا اول حاجه العلم، نستكمل المره القادمه من اول الكلام على معرفه اسماء الله تعالى وصفاته وسائر الامور الاخرى. ان شاء الله نجمع الامر كله في المحاضره القادمه باذن الله تعالى. اسال الله تعالى ان ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وان يجعله حجه لنا لا علينا. قولوا جميعا: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.